بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. الحمد لله جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأصلي وأسلم على نبي الهدى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى، ومع اللقاء 48 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع اسمي الشاكر والشكور من أسماء الله الحسنى وصفاته المثلى جل جلاله وتقدست أسماؤه. بينا فيما مضى من لقاءات معنى الاسمين في لغة العرب وأدلة الاسمين من الكتاب، وبينا معنى الاسمين في حق الله تعالى، فهو الشاكر وهو الشكور الذي يشكر القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل ويضاعف للمخلصين أعمالهم بغير حساب، ويشكر من شكر ويذكر من ذكر، ومن تقرب إليه تقرب الله عز وجل إليه أضعاف تقربه. فهذا مفهوم الشاكر الشكور. بدأنا نقف أمام الثمار التي يجنيها المؤمن بهذين الاسمين، وذكرنا منها قضية الشكر ومراتب الشكر، من خضوع الشاكر للمشكور وحب الشاكر للمشكور واعتراف الشاكر للمشكور بالنعمة وثناء الشاكر على المشكور بالنعمة واستخدام النعمة فيما يحب الله عز وجل ويرضى. وفصلنا في هذه المراتب والأركان، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فما زلنا مع الشكر والحث عليه. يقول المصنف: وقد أكثر الله سبحانه من تعداد نعمه على عباده، فلم يترك لجاحد مجالا أن ينكر نعم الله عليه، بل لو أراد أن يحصي الإنسان ما في جسده من نعم الله عز وجل وأفضاله لعجز. فكيف لو أراد أن يحصي نعم الله سبحانه على الناس في حياتهم على هذه الأرض؟ يكون أشد عجزا. لذلك قال تعالى في سورة الذاريات: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. جاء في مختصر منهاج القاصدين من جملة نعم الله عليك أن خلق لك آلة الإحساس وآلة الحركة في طلب الغذاء، فانظر إلى ترتيب حكمة الله تعالى في الحواس الخمس التي هي آلة للإدراك. فأولها حاسة اللمس، وهو أول حس يخلق للحيوان، وأنقص درجات الحس أن يحس بما يلاصقه اللاصق فيه. فإن الإحساس بما يبعد منه أتم لا محالة. فافتقرت إلى حس تدرك به ما بعد عنك، فخلق لك الشم، يعني اللمس هتدرك اللي لسق فيك. طب أنا محتاج أدرك اللي بعيد، فجعل لك حس اسمها الشم. فخلق لك الشم تدرك به الرائحة من بعد، يعني عن بعد تدرك الرائحة، إن كانت كريهة تبتعد عنها، إن كانت محببة تقترب منها. ولذلك من جمالية الإسلام إنه حث على الطيب. ليه؟ علشان توثيق العلاقات والروابط. قال النبي عليه الصلاة والسلام وأزكى التسليم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. بدأ بالطيب ليه؟ لأن ده الأصل في الإسلام، إن المسلم لابد وأن يكون طيب الريح. في البيت يؤلف بين الزوجين الريح الطيب، لو في ريح خبيث تبقى مشكلة. وذلك من ضمن أسباب الأسباب اللي تبيح الطلاق الريح. يعني في بعض العلل يقول لك الإنسان ده فيه بخر، يعني إيه؟ ريحة الأنف أو الفم كريهة جدا، فده سبب يجعل أحد الزوجين يطلب الطلاق. الزوجة لو كان الزوج فيه النوع ده من الريح من حقها أن تطلب الطلاق. ليه؟ لأنها لا تقاوم هذه الريح، صعب عليها، ما بالك بقى بالمدخن. واضح؟ يعني يعد سبب شر. إذا رأت الزوجة أن ريح زوجها المدخن لا تتحملها لا أن تطلب الطلاق. شوف قضية الأمور الشرعية مهمة إزاي. فلا بد أن يكون الإنسان طيب الريح. تيجي المسجد: خذوا زينتكم عند كل مسجد. الطيب من أخذ الزينة الطيب. ليه؟ دي عبادة يا إخوة. كثير منا بيضع الطيب عادة فلا أجر. لا، أنت بتضع الطيب عبادة عشان تؤجر. أنت كده كده هتحط البرفان بتاعك، صح؟ طيب حطه سنة بقى وتأسي بنية التعبد لله عز وجل. الآن أنا راح المسجد لازم أكون طيب الريح وأتبع وأتأسى بالنبي، فبحط الطيب من باب العبادة وهكذا عشان يكون لك أجر. فالريح الطيب مهم، لأن في حاسة اسمها إيش؟ الشم، يدرك بها الإنسان ما بعدت عنه من روائح، فيبدأ يقبل أو يحجم على حسب الريح ده. طيب قال: فخلق لك الشم تدرك به الرائحة من بعد، ولكن لا تدري من أي ناحية جاءت الرائحة. أنا مش عارف جاي منين، يقول لك في ريح مش كويس بس منين مش عارفين. فتحتاج أن تطوف كثيرا حتى تعثر على الذي شممت رائحته، لازم تلف، وربما لم تعثر. فخلق لك البصر لتدرك به ما بعد عنك. ريح جاي من الناحية كده تنظر عشان تشوف جاي منين، فربما ترى صاحب الريح يعني. وتدرك جهته فتقصدها بعينها. علشان كده في الجرائم في كلاب مدربة عن طريق الشم. يقول لك الكلب البوليسي، صح؟ ده وظيفته يشم وعنده بصر، يمشي عشان يشوف الجهة جاية منين، يفضل يراقب كده لغاية هنا الريحة جاية من هنا، فيروح داخل لك ويحفر لك ويطلعها لك، فتكتشف آلة الجريمة مثلا. لأن دي سبحان الله الكلب عنده حاسة الشم قوية جدا، ماشي؟ فجعل البصر عشان تدرك به من بعد، وتدرك جهته فتقصدها بعينها. إلا أنه لو لم يخلق لك إلا هذا لكنت ناقصا، إذ لا تدرك بذلك ما وراء الجدار والحجاب، فربما قصدك عدو بينك وبينه حجاب وقرب منك قبل أن يكشف الحجاب فتعجز عن الهرب، تفاجئ بيه قدامك، نطلك من فوق السور مثلا فتعجز عن الهرب. فخلق لك السمع حتى تدرك به الأصوات، تسمع بطء الأقدام، في حاجة جاية من الجهة دي، طب الحق خد لك ساتر مثلا، وهكذا. فخلق لك السمع حتى تدرك به الأصوات من وراء الحجرات عند جريان الحركات. ولا يكفي ذلك، وذلك حتى تجد سبحان الله إن الأعمى اللي فقد البصر عنده حاسة السمع قوية جدا، يسمع وربما انت ما تسمعش هو يسمع، عنده دقة في السمع. قال: ولا يكفي ذلك لو لم يكن لك حس الذوق، إذ به تعلم ما يوافقك وما يضرك. اتقدم لك طعام أو شراب، لو ما عندكش حاسة الذوق ممكن تتلون ما يضر، يعني مثلا الحار قوي يضر، لو ما عنديش حاسة تذوق هاكل أي حاجة، لا أعرف الحار من الله. لكن تيجي مثلا انت بتقول ده حار، لا ابعد عنه، ده ما اقدر شكله كتير. الان جنون الاخلاق والعبث يعمل لك مسابقات في اكل الشطه، يجيب لك طبق فلفل قد كده من اقوى انواع الحار، واللي ياكل الطبق كله ياخد جايزه، شوف يقتلوا الناس عشان الدنيا وشهوات الدنيا وعشان الجائزة. فعلى طول أتذكر الحمار. والله لما بشوف هؤلاء الناس عبر الوسائل الإعلامية كده المسابقات في هذا الباب المضر، أتذكر الحمار على طول. سبحان الله، الحمار بغريزته عارف موضع الهلكة، فمش ممكن يروح له مع إنه حمار. اركب كده الحمار وقول له شيء هيمشي معاك ومعتدل، تعالى بقى كده وحفرة كبيرة وحاول تنزله فيها وانت راكب عليه، والله يا يوم ده يوقعك ويهرب. يقول لك: يا غبي افهم، انا اي نعم حمار لكن مش للدرجة دي. انا حمار بس مش زيك. عايز يقول لك كده: انا احمر انما عارف فين موضع الهلاك، ما قربلوش بالغريزة بقدر فهذا. وانت ربنا منحك عقلا، وللأسف ما استخدمت عقلك في معرفة الضر من النافع، ودي المصيبة. فيروح يأكل الحار الشطة وكذا، أمر يلا عجيب سبحان الله. ده مش بس كده، ده بيعملوا بعض المسابقات في أكل الصراصير يا شيخ، وأكل الديدان الحي وتتحرك. سبحان الملك، أقول ده بقى إيه ده؟ ده مش حمار بقى وبس، يعني حاجة غريبة جدا، ده حمار وعليه سرج كمان. دي مصيبة كبيرة يا شيخ والله. يأكل الديدان عشان الدنيا؟ وطبعا ده دليل انتكاس الفطرة، على طول تحمد ربنا على نعمة الإسلام. والله تحمد ربنا على نعمة العلم ونعمة الفهم، إن ربنا عصمك من هذا العبث، نسأل الله السلام. فجعل لك حواس تدرك بها الضر من النافع، حاسة التذوق. قال: إذ به تعلم ما يوافقك وما يضرك، بخلاف الشجرة فإنه يصب في أصلها كل مائع ولا ذوق لها فتجذبه، وربما يكون ذلك سبب جفافها، ما عندهاش تذوق عشان تقول لك أخذ ده وأرفض ده، تاخد كل يصب فيها، فممكن لو المزارع ده غبي يموتها بكثرة سقيها وهي مش محتاجة. لأن حتى يقول لك سبحان الله، حتى الورود لازم تسقيها على فترات وبكميات، أنت عمال مش فاهم عمال تحط بتموت على طول منك. ما أنا كان عندي أخ جايب لي كده هدية زرعة، وأنا يا ابني فاضي للزرع ده، أنا مش فاضي أهرش عشان أتابع زرعة وأسقيها كمان، يعني أنا مش عنديش وقت. المهم فكنت أسأل بعض الإخوة يقول لي مثلا يكفيها كل شهر مرة، ماشي أنا بقى هقعد أحسب بقى كل شهر مرة، فوفقت مرة والتانية وبعد كده نسيت لقيتها ماتت، مين يتحمل موتها بقى اللي جابها؟ أنا مالي؟ أنت بتجيب لي ورد ليه؟ بتجيب لي زهور؟ أنا ما عنديش وقت للزهور عشان أتابعها وأسقيها وأديها الجنايني مثلا. أنا راجل بتاع علم. وقيس على ذلك يعني. فعايز أقول لك إن الشجرة ما عندهاش تذوق عشان تتذوق وتاخد ما يكفيها فقط، كل ما تحط لها تاخد. لذلك من أجل ذلك الله عز وجل عمل الأرض بالغيث على التدريج، لأن الأرض بتشرب والبذرة بتاخد كل حاجة، فلو نزل المطر باستمرار تموت لأنها تاخد، كل ما ينزل هتشرب، أنت تحط فيه وعائها. لذلك يجي الغيث فترة ويقطع، فترة ويقطع، فتبدأ الشجرة تثمر مع التدريج ده، إنما لو سبناها بقى لمزارع مش فاهم ويحط لها كل شوية المية يموتها ويقتلها. إنما ربنا أكرمك أنت بحاسة إيه بقى؟ التذوق. فخليك إنسان بقى، يقول لك خليك إنسانا، يقول لك مسابقة تاكل دود، قول له لا أنا ما أكلش دود. الدود تاكله الحيوانات، إنما أنا إنسان، أنا إنسان. تاكل حار وتموت نفسك، وياما ناس قتلوا بسبب هذه المسابقات، وقالت لهم علل وأمراض وآفات وما نفعتش الجوائز. ولا ذوق لها فتكذبه، وربما يكون ذلك سبب جفافها. ثم أكرمك الله تعالى بصفة أخرى هي أشرف من الكل، وهو العقل. بتميز بقى بين الحق والباطل، بين الصواب والخطأ، بين المعروف والمنكر، بين السنة والبدعة، من خلال تحصيل العلم والإدراك عن طريق هذه الآلة الجميلة وهي آلة العقل. فبه تدرك الأطعمة ومنفعتها وما يضر في المآل، وبه تدرك طبخ الأطعمة وتأليفها وإعداد أسبابها، فتنتفع به في الأكل الذي هو سبب صحتك، وهو أدنى فوائد العقل. ده أقل شيء، المباحات والأكل وكذا. تجد اللي عنده عقل ده عارف بيعمل إيه وبيطبخ، عارف قدر الملح قد إيه، قدر البهارات قد إيه، مدة الطهي قد إيه. إنما اللي معه واحد مجنون تقول له اطبخ لنا، هيطبخ لك إيه؟ هيعك لك الدنيا، هيطبخ لك زلط أو حجرة، اللي ما عندوش عقل. فربنا من عليك بنعمة العقل، وده أقل مراحل استخدام العقل في قضية الطبخ وما شابه ذلك والإدراك إلى آخره عشان صحتك. قال وهو أدنى فوائد العقل. والحكمة الكبرى فيه معرفة الله، أعظم حكمة للعقل إنه يعرف الله جل جلاله. قال وما ذكرنا من الحواس الخمس الظاهرة فهي بعض الإدراكات، ولا تظن أننا استوفينا شيئا من ذلك، فإن البصر واحد من الحواس، والعين آلة له، وقد ركبت العين من 10 طبقات مختلفة. سبحان الملك. بعضها رطوبات وبعضها أغشية مختلفة، لكل واحدة من الطبقات العشر صفة وصورة وشكل وهيئة وتدبير وتركيب. لو اختلت طبقة واحدة منها أو صفة واحدة لاختل البصر وعجز عنه الأطباء كلهم. فهذا في حس واحد، يعني العين وهي حس واحد، آلة الإبصار فيها 10 طبقات ما بين تركيبات وأغشية ورطوبات. يا ربي سبحانك نعمة. ويمكن أشرت منذ زمن إلى هذه النعمة التي يغفل عنها البعض في البدن، وهي نعمة تعدد المخارج في الإنسان. نجد أن الله تعالى جعل مخرج الأذن مرا، هنا في الصماغ طعمه مر جدا، وجعل مخرج العين ملحا، الدموع ملح، وجعل مخرج الفم حلوا عذبا. الحكمة قال العلماء إن الأذن مجوفة وليست بمغلقة، يعني تجويف مفتوح. حضرتك بتنام حوالين منك في حشرات وفي هوام، وطبعا في البرد ما أجمل هذا التجويف لمن شعر بالبرد من الحشرات. فلو كان هذا التجويف مهيئا للمبيت لضعت. تجد مثلا سرب من النمل يدخل لك جوه عايز ينام، والمكان جوه دافي ومهيئ في هايسونج. خلاص يا عربي، لو دخل جوه انت عندك حاجة اسمها طبلة الأذن يخرقها، يضيع السمع. فمن حكمة ربنا جعل المخرج ايه؟ مر وفي صماغ. لو فكرت نملة تدخل شكرا بتموت جوه، خلاص يمسكها الصماغ مع المرار ضاعت. او اذا شمت وذاقت من بعيد تجري تفر، ما ينفعش اقعد هنا، المكان ده غير مهيئ للإقامة، فده حفظ للسمع. إيه كمان؟ العين ملح. ليه ملح؟ لأن الرخوة اللين يحتاج إلى دباغة مستمرة وإلا يفسد وينجس. لكن حضرتك لما تذبح أضحية أو نذرا شاة أو بعيرا أو بقرة بيهتم بالسلخ، تسلخها، الجلد ده اللي تسلخ رقيق رخو، يقول لك لازم تدبغه على طول عشان ما يبقاش نجس، حط عليه الملح وإلا ينجس ولا يستفاد منه. يعني معظم الصناعات قائمة على الجلود، صناعة الأحذية والأحزمة والملابس من جلود الحيوانات، فلازم يتم دباغتها أولا عشان تكون طاهرة وإلا لا تصلح، الدباغة تكون بالملح. فالعين كذلك الجفن ده رخو لين يحتاج لدباغة مستمرة وإلا ينجس ويفسد وتعطب ويضيع البصر. فسبحان من جعل مخرجها ملحا ليحفظ عليك نعمة الإبصار. عشان كده الدموع مهمة أوي للعين، بتغسل العين. فلما يكون عندك كده ابكي ابكي، البكاء مفيد جدا بيطهر العين. كما قلت لكم وقل رحم الله والدك، والدتي ما كانت تشوفني كده شوية مهموم تقول لي ابكي يا سيد، ده الدموع بتطهر العين. فالبكاء مهم أوي يا إخوة للعين. ولذلك جعل الله عز وجل للدمعة من خشيته قيمة ومنزلة، عينان لا تمسهما النار، لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرص في سبيل الله. في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال وذكر رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. يا شوف فاضت عيناه يا إخوة، العين تسمى الناضحة يعني تنضح الدمع. فالعين التي لا تنضح دمعا من خشية الله ليست بعين. فإن كانت العين لا تنضح إذن ليس لهذا عين، فلا بد أن يبحث له عن عين. فما سميت العين عينا إلا لأنها نضاحة بالدمع من خشية الله. لذلك جعل مخرجها ملح ليحفظ نعمة الإبصار. طيب الفم مخرجه عذب فرات حلو، ليه؟ لو جعله مرا لمرر عليك حياتك وما استمتعت بطيباتها. كيف يحدث هذا وقد بيّن الله تعالى أنه خلقك لتتمتع بالطيبات؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فجعل مخرج الفم حلوا حتى تتمتع بهذه النعم التي خلقها من أجلك، وتعرف الحار من غير الحار، الحامض من غير الحامض، الساخن من البارد، الحلو من المر. سبحان الله، تتمتع بالطيبة. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ قال وقس حاسة السمع وسائر الحواس، ولا يمكن أن يستوفى ذلك في مجلدات، فكيف ظنك بجميع البدن؟ شوف نعمة المفاصل، نعمة جريان الدم في العروق، نعمة ضخ القلب للدم واستقباله، يا نعمة التفكير والخطرات. يعني لو نقعد نتكلم عن البدن لا يكفينا أعمار وأعمار وأعمار عشان نشوف النعم اللي ربنا خلقها في هذا البدن. أنت كون كامل، بدنك هذا كون يذكر بخالقه جل جلاله. وذكر الله بنعمة من نعمه العظيمة على الأرض، وهي نعمة الليل والنهار، نعمة الليل والنهار. فقال تعالى في سورة غافر 61 الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. من أعظم النعم يا إخوة نعمة الليل والنهار، نهار للعمل والتعب وكده، وليل للراحة والسكون. بالضبط كده شحن لبطارية البدن عشان تتمكن من مواصلة الحياة. يعني معظم الاختراعات الحديثة لابد أن تشحن بالطاقة. الهاتف اللي أنا بسجل عليه الآن ده المحاضرة لازم له شحن، لو فرغت البطارية لا قيمة له، لا يفتح ولا يستعمل، لازم يعاد شحنه. جسمك ده محتاج شحن، طول النهار عمل محتاج طاقة، فاجعل لك الليل تسكن فيه الجوارح تستعيد بها النشاط. فلازم تنام كويس وترتاح مع النية عشان يحسب لك النوم عبادة، وهكذا. وقال سبحانه مذكرا لعباده أنه سخر لهم البحار والأنهار في سورة النحل آية 14، قال تعالى: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. نعمة عظيمة قوي، نعمة البحار والأنهار وما فيها من كنوز وخيرات. وقال سبحانه مذكرا لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم بنعمته العظيمة عليهم في سورة الأنفال آية 26: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. نعمة الأمن من أعظم النعم يا إخوة. قال: ولو أردنا أن نعدد نعم الله لطال المقام بنا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. سورة إبراهيم آية 34. المقام يضيق بنا وعقارب الساعة كعادتها دائما أبدا تطارد، فنكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لو في أسئلة عبر البث نجيبها ثم نعود للحضور إن شاء الله تعالى. الوالدة أم عبد الرحمن من بلاد الجزائر مرحبا، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز، أهلا يا يوسف، كيفك يا يوسف؟ هل يجوز زكاة المال في منصة إحسان للمديون وغيره؟ منصة إحسان يدعون حالات للدين أو تسديد الكهرباء وما إلى ذلك، يعني سداد نص دينه من زكاة المال. منصة إحسان: يا شيخ إني أرسل المال لهذه الحالة لسداد دينه بدون ما يقبض المال، هل يجوز أن أعطيهم من زكاة المال؟ من المعلوم أن العبادات المالية يجوز التوكيل فيها، يعني يجوز أن أوكل غيري في العبادات المالية، والزكاة عبادة مالية، فيجوز فيها التوكيل بشرط أن تكون هذه الجهة جهة مؤتمنة دينيا، وأن المال حقا يصل للمستحق. المشكلة أن معظم هذه الجمعيات ومعظم هذه الجهات بتأخذ رواتبها وأموالها من تلك الأموال، فقل أن يصل للمحتاج ما أرسلت. لذلك أقول الأولى والأكمل أن يقوم صاحب الزكاة بنفسه بالذهاب للحالة، يعني تتواصل مع هذه الجهة الخيرية ويعطيك مثلا أسماء بعض اللي عليهم ديون من المسلمين، وتذهب بنفسك وتقضي الدين حتى تتحقق ان الزكاة وصلت فعلا كاملة. لان احنا سمعنا يعني الكثير من البلاء في هذا الباب مع تلك الجمعيات. انا لا اعرف هذه الجمعية، انا بتكلم بصفة عامة، بتبقى جمعيات، وللأسف القائمون عليها ليسوا من أهل الدين وليسوا من أهل الورع، بل يأخذون أموال المسلمين وينفقون على مصالحهم الشخصية، بل ينفقون على الدعاية والإعلانات، ودي مشكلة خطيرة جدا جدا. وبالتالي لا يصل للمستحق إلا النذر اليسير إن وصل. وعلى هذا أقول دائما أبدا عليك أن تقوم بنفسك بتوصيل زكاتك للمستحق، والغارم باب من أبواب الزكاة ومصرف من مصارفها، إلا أن تكون الجهة موثوقة مؤتمنة وأنت على علم بذلك فلا بأس ولا حرج، والله أعلى وأعلم. تقول أيضا الوالدة ربنا يبارك فيها: هل يجوز تأخير الزكاة عن وقتها لأيام قليلة أو شهر؟ وهل يجوز إعطاؤها لتزويج فتاة لشراء احتياجاتها أو المساعدة في الوليمة؟ تأخير الزكاة غير جائز إلا لحاجة ملحة، لأن الزكاة فريضة على الفور، حال الحول وجب إخراجها. هنتأخر ليه؟ والله كنت على سفر ولم أتمكن من إخراجها، أو ما في السيولة الآن ومنتظر بس بعض الملجئ عشان أخرج الزكاة. النذر اليسير في الوقت لا بأس به، لكن لا تعتاد على ذلك. هذه عن المسألة الأولى. طيب، ممكن نخرج من زكاة المال في تجهيز فتاة إن كانت فقيرة يتيمة محتاجة للجهاز، إنما الوليمة وما شابه ذلك هذه كلها من الكماليات، والوليمة بتكون على العريس مش على العروس. يعني وليمة الزواج في الأصل بتكون على العريس الرجل، وبتكون على قدر الاستطاعة، إنما الحاصل في زماننا يا إخوة بالنسبة للولائم بيكون فيها إسراف وطرف وأموال مهدرة، وربما كمان ينفق المال في الحرام باسم الوليمة، جايبين غناء وجايبين رقص واختلاط وعري وملابس عارية، لا يجوز. ففي وضع الوليمة لا يجوز، إنما الزكاة لها مصارفها. إن كانت هذه الفتاة اللي هتتزوج فقيرة، والدها فقير لا يتمكنون من شراء حاجيات الزواج، فلا بأس من زكاة المال تجهز. إنما وليمة لا، وليمة عرس إيه؟ وليمة العرس تكون بالتمر واللبن للعاجز، لما اللي بيحصل مش كده بقى، بتبقى مرتع للبزخ والطرف والصرف، فلا يجوز أن يوضع مال الزكاة في مثل هذه الأمور، ولائم أو أعراس أو أفراح. يقول لك هنعمل لها فرح، اعمل لها من الصدقات مش من زكاة المال، ولازم يكون الفرح اللي هتعمليه على المنهج وعلى الكتاب والسنة، مش فرح وغنى ورقص وبلاء عريض، هذا من المحرمات، ويأثم من يساهم فيه، بل يأثم من يحضر، يعني حضورك أصلا حرام لمثل هذه الأماكن اللي فيها القبائح والمنكرات، فكيف بمن ينفق عليها بقى؟ اسم أشد. لذلك نقول لا يجوز وضع زكاة المال في الولائم وما شابه ذلك، إنما للفقير المحتاج. نعم، والله أعلى وأعلم. يقول لي أبو يونس: ما في أسئلة، إذن نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.